فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل يا رسول الله ما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. وصل بنا الكلام إلى الخيار الثالث وهو خيار الشر، والكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى تنقيح محل البحث، وبيان ذلك أن خيار الشر في كلمات الفقهاء وفي الكتب الفقهية يطلق على معنيين: المعنى الأول الخيار الثابت لمن له الشرط بسبب تخلف الشرط، فمثلاً إذا جرت المعاملة البيعية بين طرفين واشترط في عقد البيع شرط معين، كأن قال بعتك الدار بشرطي أن تزور عني الحسين عليه السلام في يوم عرفة، وقام الطرف الآخر ولم يأتي بالشرط، تخلف عن الشرط فلم يزر عن المستأجر فلي الحسين عليه السلام في يوم عرفة، فمن له الشرط صاحب الشرط يثبت له خيار تخلف الشرط، ويسمى في كلمات الفقهاء بخيار الشرط. إذن خيار الشرط يطلق في كلماتهم بالإطلاق الأول على الخيار الثابت لمن له الشر عند تخلف نوع عند تخلف الشرط. المعنى الثاني أو الإطلاق الثاني هو أن خيار الشرط يراد منه الخيار الثابت بسبب اشتراط نفس الخيار في العقد، كأن يقول بعتك الدار بألف دينار على أن لي الخيار في فسخ العقد لمدة سنة في أثناء سنة، فيسمى الخيار المشترط في ضمن العقد بخيار الشرط، فهو خيار ثبت بسبب اشتراطه في العقد، بحيث يكون نفس متعلق الشرط نفس الخيار، متعلق الشرط هو الخيار، فيسمى بخيار الشرط أيضا. وفي الحقيقة يكون هذا المثابة كأنه جرد قطيفة، يعني الشرط الذي مصبه الخيار يسمى خيار الشرط. إذن خيار الشرط في كلماتهم يطلق على كلا المعنيين، والمراد من محل البحث هو المعنى الثاني لا المعنى الأول، أي أنه لو اشترط رحمك الله شخص على آخر أن له الخيار في فسخ المعاملة لمدة معينة، فيسمى ذلك بخيار الشرط، أي اشتراط الخيار لمدة معينة، فهو خيار حصل بسبب اشتراط الفسخ في مدة معينة. هذا هو محل البحث في هذا الخيار. يسمى تارة شرط الخيار، تارة خيار الشرط. متفتين؟ يطلق في بعض الكلمات أيضا على هذا اللي نبحث عنه شرط الخيار، ويطلق خيار الشرط، وحق الإطلاق ماذا؟ شرط الخيار، ولكن يقلب مثل جرد قطيفة جرداء، يسمى ماذا؟ يسمى خيار الشرط. أيا ما كان، المطلب النقطة الثانية، ما هو مقتضى الأصل في المسألة؟ لو غضضنا النظر عن قيام دليل خاص على صحة خيار الشرط، فلو فرضنا أن الشخص اشترط في ضمن العقد أن له الخيار في فسخ المعاملة لمدة شهر في أثناء الشهر، فجاء في أواخر الشهر قال فسخت العقد، وحصل عندنا الشك الآن، هل يوجد دليل على تمامية خيار الشرط أن له أن يفسخ أو لم يتم دليل؟ فما هو مقتضى الأصل في المسألة بغض النظر عن وجود روايات خاصة تدل على صحة هذا الشرط؟ تأسيس الأصل مهم، إذ لو كان مقتضى الأصل أن الشرط صحيح ونافذ لا نحتاج تكلف بيان أدلة خاصة، بخلاف ما لو كان مقتضى الأصل أن الشرط غير نافذ، أن المعاملة لازمة، أن الفسخ لا يقع، فحينئذ من يدعي تأثير الشرط وأنه يحصل فسخ العقد يحتاج إلى دليل، ولو شككنا في سعة دائرة الدليل لا نرفع اليد عن الأصل إلا بالقدر المتيقن. فما هو مقتضى الأصل في المسألة؟ واضح. ماذا تقول؟ شنو مقتضى الأصل بحسب؟ عندنا أصل لفظي، عندنا أصل عملي، شنو مقتضى الأصل العملي، شنو مقتضى الأصل اللفظي؟ ما في بالهم؟ اترك دليل الاشتراط، يعني عندنا أصل عملي الآن، عندنا أصل لفظي مثلا أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، بغض النظر عن دليل الاشتراط أدلة خاصة صارت. نحن الآن والأصل العملي، شنو مقتضى الأصل العملي؟ شخص قال أن لي الخيار لمدة سنة، قام عقب خمسة قال فسخت، قال تعال كيف تفسخ؟ قال أنا اشترط، قال من قال لك أن هذا الشرط صحيح؟ خلينا نرجع للأصل العملي، شنو يجري؟
استصحاب قال من السابق يعني،
فمقتضى الأصل العملي عدم صحة الشرط، عدم
تأثير الشرط
تابع إلى لزوم العقد أو شو اسمه أو جوازه.
شلون؟ كيف؟
استصحاب شنو؟ إذا كان لازم ممكن أن تستصحب شو اسمه بقاء الملكية.
فنقول تنقيح الأصل تارة بلحاظ الأصل العملي وتارة بلحاظ الأصل اللفظي. فهنا مقامان، أما المقام الأول فهو تنقيح مقتضى الأصل العملي، ذكرنا في أوائل بحث الخيارات في السنة الماضية وكذا قررنا في بحث البيع أن مقتضى الأصل العملي في موارد الشبهة الحكمية اللزوم، فذكرنا أنه في كل مورد شككنا هل أن العقد لازم فلا يؤثر الفسخ، أو أن العقد غير لازم جائز فيؤثر الفسخ، وكان منشأ الشك شبهة شنو شيخنا؟ شبهة حكمية في جعل الشارع، قررنا هناك أن مقتضى الأصل العملي ما يفيد نتيجة اللزوم، وذلك ببركة استصحاب بقاء الملكية، بقاء الآثار. ففي مثالنا المزبور، عندما حصلت المعاملة البيعية انتقل الثمن إلى كيس البائع، وانتقل المثمن إلى كيس المشتري، ووجد هنا شرط الخيار، وشككنا على نحو الشبهة الحكمية. بحثنا هذا، هل أن شرط الخيار نافذ أو ليس بنافذ؟ لو كان شرط الخيار نافذ، العقل يصير جائز. لو كان شرط الخيار غير نافذ، وجوده لا، العقد شنو؟ العقد لا لازم، وأن الشرط لا يؤثر. فالشك في صحة الشرط ونفوذه وعدم صحته مرجعه لبًا إلى الشك أن العقد جائز أو لازم. فلو فرضنا أن صاحب الشرط قال فسخت، فنشك أنه بقوله فسخت انفسخت المعاملة ورجع الثمن إلى كيس المشتري ورجع المثمن إلى كيس البائع أو لا، فنستصحب بقاء ملكية المشتري لشنو؟ للمثمن، وبقاء ملكية البائع للثمن، وهذا يعطي نتيجة شنو شيخ حسن؟ نتيجة اللزوم. وإن كان ما نستصحب اللزوم كما قد قررنا، لأن اللزوم ما أدري عنه، نستصحب نتيجة اللزوم. واضح؟ نستصحب نتيجة اللزوم، وهو بقاء ملكية شنو؟ بقاء ملكية كل على ما يملكه قبل الفسخ. هذا هو مقتضى الأصل. أو حفنا في مفصل جبنا إشكالات وجاوبنا، قد يعارض مستصحاب آخر تذكروا البحث، فيقرر مثل ما قررنا في تأسيس الأصل في أول بحث الخيارات، وكذا في بحث البيع. هذا مقتضى الأصل العملي. المقام الثاني مقتضى الأصل اللفظي، وهنا المعركة. لو كنا نحن وأوفوا بالعقود أحل الله البيع، المطلقات العامة، الأدلة العامة، فهل مفاد المطلقات العامة هو أن الشرط صحيح ونافذ، أو أن الشرط ليس بصحيح ليس بنافذ؟ هنا اختلفت كلمات الأعلام في تحديد الموقف في مقتضى الأصل اللفظي، أي ملاحظة العمومات العامة، أوفوا بالعقود وحل الله البيع وما شاكل ذلك. فهنا ثلاث مواقف، ويوم العرض الأكبر شيخ الأدخال، ثلاث مواقف في كلمات الأعلام اتجاه الجواب عن هذا السؤال. الموقف الأول، الاتجاه الأول، ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في الجزء الثالث من منية الطالب صفحة 73. الجزء الثالث من منية الطالب صفحة 73. فأفاد قدس سره بأن مقتضى الوفاء بالعقد بجميع خصوصياته وعلى النحو الذي وقع عليه، فالنحو والخصوصيات التي وقع عليها العقد يجب على المتعاقدين العمل بمقتضاها وترتيب آثارها. فلو فرض أن العقد من خصوصياته أنه التزم فيه بخيار الشرط، واضح، فهذا عقد قد ربط والتزم فيه بوجود خيار، أي أنه عقد خياري، واضح، خصوصية هذا العقد أنه عقد خياري، فمقتضى أوفوا بالعقود وجوب الوفاء بالعقد والعمل بمقتضى العقد وترتيب آثار العقد بخصوصياته، ومن خصوصياته بحسب الفرض أنه خياري، أنه عقد مربوط بشرط الخيار، فيجب على المتعاقدين العمل بمقتضى هذا العقد بما له من خصوصية بالنحو الذي وقع عليه، ومقتضى ذلك أن الشرط صحيح أم صحيح؟ مقتضى ذلك أن الشرط صحيح، وإلا لو كان الشرط فاسد فلا يجب العمل بالعقد بخصوصياته، بل أنك تعمل بالعقد وتلغي خصوصيته وهو أنه خياري. إذن مدلول أوفوا بالعقود هو وجوب الوفاء بالعقد بجميع خصوصياته وعلى النحو الذي وقع عليه، ومن خصوصياته شرط الخيار، وحينئذ مقتضى الوفاء صحة هذا الشرط. ولهذا ذهب المحقق النائمي قدس سره إلى كفاية الآية لصحة هذا الشرط ولو لم توجد الأدلة العامة الواردة في الشروط، المؤمنون عند شروطهم، ولو لم توجد الأدلة الخاصة الدالة على أن شرط الخيار نافذ، لو خلينا نحن فقط وفقط وأوفوا بالعقود لكان مقتضى دليل أوفوا بالعقود نفوذ هذا الشرط. وهذا بيان سيال يأتي في هذا الشرط ويأتي في سائر الشروط. فالدليل على نفوذ الشروط هو أوفوا بالعقود، وهذا ما قرره المحقق كما قلنا في الجزء الثالث، صفحة 73. يجب الوفاء بما التزم به كل عاقد على نفسه، فحينئذ متى ما فرض أنه التزم بأنه في ضمن العقد يوجد خيار فلا بد من العمل بمقتضى العقد وترتيب آثار العقد. هذا هو الاتجاه الأول. إذا ما طلع العمل صلى الله مقتضى الأصل اللفظي وهو لحاظ العمومات نفوذ الشرط وصحته، هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، أنت بعد حاكم يا شيخ أفكر في المحاكمات، إحنا الآن نعطيك الاتجاهات. الاتجاه الثاني قال بأنه لا يصح الاستدلال بالأدلة العامة كأوفوا بالعقود على صحة الشرط، فلو كنا نحن وأوفوا بالعقود لكان مقتضى ذلك الدلالة على بطلان الشرط، عكس هذا بيان ذلك شيخنا بأن أوفوا بالعقود كما قررنا في أوائل الكتاب في بحث أصالة اللزوم تدل على أن العقد لازم، تذكرون إن شاء الله ذكرنا بيانات، دخلنا في بحث طويل في هذه الآيات، تذكرون الأدلة العامة أصالة اللزوم في العقول، ذكرنا تقريبات لدليل أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، الناس مسلطون على أموالهم وغيرها. ذكرنا أن هذه الأدلة تدل على اللزوم، ومقتضى اللزوم عدم صحة الشرط. فإن أوفوا بالعقود تقول العقد لازم، كلما فرض أن هناك عقد فيجب الوفاء به. وبتعبير آخر قررناه في محله، مقتضى الإطلاق الأحوالي لدليل أوفوا بالعقود وجوب العمل بمقتضى العقد حتى بعد إنشاء الفسخ. تذكرون مقتضى الإطلاق الأحوالي؟ ما نسيت شيء أنا. مقتضى الإطلاق الأحوالي أن كل مورد وجد فيه العقد فيجب العمل به حتى بعد قوله فسخت. ومقتضى الإطلاق الأحوالي أن الشرط غير نافذ. إذا لو قلنا نحن ومفاد أوفوا بالعقود لكان مقتضى هذا الدليل اللزوم، فهو دليل على بطلان الشرط الذي يقتضي عدم اللزوم. وهذا ما أفاده ويظهر من الشيخ علي فلي ابن كاشف الغطاء، شيخ جعفر شيخ علي كاشف الغطاء، هذا ما يظهر من الشيخ علي فلي كاشف الغطاء ابن المحقق الشيخ جعفر، وأيضا محقق فقيه من الطراز الأول كما هو واضح عند الإعلام في كتابه في شرح خيارات اللمعة. الشيخ علي عنده شرح خيارات اللمعة من أقوى الكتب، من أفضل الكتب هناك. قرر هذا المطلب الشيخ علي، قرر أنه لا يصح الاستدلال بالعمومات في صفحة 67. إذا الشيخ علي كاشف الغطاء في صفحة 67 قرر هناك بأنه مقتضى الأصل اللفظي عدم نفوذ الشروط. هذا الاتجاه الثاني. الموقف الثالث وهو ما ذكره حبيب الله الرشدي تلميذ الشيخ في كتابه الفقهي شيخ حسن بني فقه الإمامية في قسم الخيارات صفحة 275، قال يا جماعة صفحة 275 قال أوفوا بالعقول لا تدل لا على الصحة ولا على المصحة. ليش تحملوا هذه البطاقة يا شيخ؟ دليل أوفوا بالعقود لا يتكفل لا بيان الصحة ولا عدم صحة، فلا يوجد أصل لفظي في المقام ما عدا الأصل عملي. لماذا؟ قال لأن دليل أوفوا بالعقود مخصص بأدلة الخيارات، فالخيارات والعقد الخياري خارج تخصصا من دليل أوفوا بالعقود. كل مورد فيه خيار فهو خارج عن دليل أوفوا بالعقود، لأن أدلة الخيارات مخصصة لدليل أوفوا بالعقود، فإذا كانت مخصصة لا يصح الاتكاء على الدليل المخصص، لا يصح الاتكاء على الدليل الذي لا يتعرض لبيان العقد الخياري. إذن العقود أو يعني بعبارة أعمق وإن شئت قلت بعبارة أعمق. يظهر من كلمات حبيب الله الرشدي أن العقود الخيارية خارجة تخصصا من أوفوا بالعقود، لأنه ظاهر أدلة أوفوا بالعقول النظر إلى العقل في حد ذاته بغض النظر عن طلوع شيء آخر. فلو طرأ شيء آخر كما لو وجد شرط، كما لو احتملنا وجود الخيار، فدليل أوفوا بالعقول لا يتكفل بيان صح النفوذ وعدم النفوذ. إذن ظاهر دليل أوفوا بالعقول أن العقد في حد ذاته يقتضي له خلي اللزوم. واضح الفكرة؟ أن العقد في حد ذاته لو خلي وطبعه، فما هو الأصل الأولي في العقد؟ أنه يقتضي اللزوم ولا تعرض له إلى العقد الذي طرأ عليه شرطان، أو العقد الذي شككنا أنه هل في خيار غب، في خيار عيب، في خيار تخلف الرؤية، في خيار تخلف التسليم أو لا. فإن الدليل ليس في مقام البيان من جهة الطوارئ على العقد. إذن في المورد الذي شككنا فيه في اللزوم من جهة شيء طارئ كرؤية، كتأخير تسليم، كوجود شرط، فإن دليل أوفوا بالعقود ليس في مقام بيان النفوذ، وإنما يقول العقل في حد ذاته مقتضى الأصل في شنو؟ اللزوم. فلو فرض وجود شرط كما في محل البحث فهو خارج تخصصا عن مفاد أوفوا بالعقود، وإذا كان خارج تخصصا فدليل أوفوا بالعقود لا يتكفل علاج مورد البحث. إذا لا يوجد عندنا أصلا لفظي أصلا في المقام، لأن الأصل اللفظي يعني معنى الأصل اللفظي البحث عن مقتضى إطلاقات أوفوا بالعقود أحل الله البيع، وهذه الإطلاقات ليست في مقام بيان اللزوم أو عدم اللزوم من جهة الطوارئ والعوارض، بل هي في مقام بيان أن العقل لو خلي وذات عقد الإجارة فإنه يجب الوفاء به. إذن يتضح من هذا الكلام يا شيخ حسان، المهم الالتفات إلى الكلمات، واضح؟ المهم أمو نوصل النتيجة، تلتفت أن ترى المطلب في شنو؟ في كلمات قد تقرأ ولا تميز أن هذا شو قاعد يتكلم. إذن من خلال هذا، وقد بين هذه يعني هذا المطلب قد بين في بغية الراغب في مباني المكاسب، بين هذه المواقف الثلاثة في كلمات الأعلام. إذن هنا مواقف ثلاثة، اتجاهات ثلاثة في تحديد مقتضى الأصل اللفظي. الاتجاه الأول ما ذهب له النائيني وتبعه جماعة أن مقتضى الأصل اللفظي هو صحة الشرط. المسلك الآخر يقول لا، مقتضى أوفوا بالعقود بطلان الشرط، عدم نفوذ الشرط. المسلك الثالث أنه لا يوجد عندنا أصل لفظي في المقام، فلا يوجد عندنا إلا الأصل العملي. على مسلك النائني ما تصل النوبة إلى الاستصحاب المفيد اللزوم لأنه عندنا أصل لفظي. على المسلك الشيخ علي كاشف الغطاء الأصل العملي والأصل اللفظي متوافقان. على مسلك حبيب الله الرشدي الأصل اللفظي لا يوجد، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. فهنا سؤال، تأملوا فيما هو الصحيح من هذه المسالك الثلاثة، ولعله بالالتفات والرجع المطالب السابقة أوفوا بالعقود وما شكل ذلك قد يتضح شيئا من الجواب أو المسلك الصحيح في هذه بين هذه المسالك الثلاثة. سؤال للتفكير، ما هو المسلك الصحيح بحسب النظر الفاتر القاصر؟ هذه هي النقطة. كم شيء أنا الثانية، النقطة الثالثة، ما هو الدليل على صحة خيار الشرط؟ ذكر الشيخ الأعظم أن هناك عدة أدلة. الدليل الأول عدم الخلاف، بل قد نقل الإجماع مستفيضا في كلمات جمع من الأصحاب، وقد نبهنا في غير مورد أن هناك فرق بين عدم الخلاف وبين الإجماع، وأن الإجماع مهمة تارة ينقل بخبر الواحد، وتارة يكون مستفيضا، وتارة يكون متواترا. يعني نقل الإجماع متواتر في كلمات، هذا نقل الإجماع، هذا نقل الإجماع طبقة عن طبقة، تارة يكون نقل مستفيض مو متواتر. تذكروا ما هو الفرق بين عدم الخلاف والإجماع؟
يكفي في عدم الخلاف عدم التعرض يعني.
نعم.
يعني الإجماع لو يكونوا متعرضين للمسألة ورأيهم مثلاً.
نعم. ذكرنا إجمالاً ما ملخصه أنه عدم الخلاف يكفي في دعوى أن بعضهم تعرض وذكر المسألة فأفتى، والبعض الآخر سكت أو لم يتعرض أو لم يحرز خلافه لأنه لم يصلنا كتابه، فيكفي أن يقال لا خلاف حسب الظاهر، لا خلاف في هذه المسألة، ولا يعني أنه هناك اتفاق في المسألة بأن تعرضوا وأحرزنا الاتفاق. أما الإجماع المصطلح بحسب الاصطلاح يعني إحراز الاتفاق، إحراز اتفاق الكل على أنه بقول واحد يقولون بكذا، أو بالمسامحة كما ذكر الشيخ في الرسائل اتفاق المعظم الذي يوجب يوجب فللملازمة مع استكشاف قول المعصوم، ولكن هذا في محله بس الاصطلاح الخاص في الإجماع يعني اتفاق الكل. وذكرنا في الرسائل بحث هناك أنه الإجماع تارة ينقل بخبر الواحد، وتارة ينقل بشنو؟ بالتواتر أو الاستفاضة بمعنى ما يورث الوثوق والاطمئنان. رحمك الله. نعم. ما هو الأثر في هذا البحث؟ شيخنا تذكر شنو الأثر؟ أن خبر إجماع منقول بخبر واحد أو منقول بشنو؟ بالتواتر أو الاستفاضة. الشيخ الأعظم في الرسائل ذكر أثر. فسؤال لكم دوم، ما هو الأثر المترتب؟ ما هو الفرق بين الإجماع المستفيض أو المتواتر وبين الإجماع المنقول بخبر الواحد؟ راجع أول بحث الإجماع في كلمات الشيخ العظام، أول بحث الإجماع، راجع الشيخ العظام هنا أشار إلى نقطة في المقام فلاحظ هنا نركز أن الإجماع مستفيض لغرض عنده، راجع ما هو الأثر المترقب أن الإجماع المنقول منقول بخبر الواحد أو إجماع مستفيض أو إجماع متواتر. هذا هو الدليل الأول، وهذا الدليل كما هو واضح إنما ينفع من يعتمد على الإجماعات المنقولة أو المستفيض أو منقولة، بل الإجماعات المنقولة أو عدم الخلاف. والمسألة محل نزاع كبروي في علم الأصول، ما هو مقدار دائرة حجية الإجماع؟ هل هو حجة مطلقا؟ هل ليس حجة مطلقا؟ هل فيه تفصيل؟ والشيخ الأعظم يرى أن الإجماع له أثر في بعض الموارد كما قرر ذلك في الرسائل مفصلا، وبحثنا مفصلا ليس هنا بحث أصول. يعني الدليل الثاني، الأخبار العامة الدالة على أن كل شرط نافذ إلا الشرط الذي خالف كتاب الله. بيان ذلك أن ما دل على نفوذ، دقق في البحث، ما دل على نفوذ الشرط له ألسنة ثلاثة. قوله المسلمين عند شروطهم. إن المسلمين عند شروطهم أو المؤمنون عند شروطهم، ما في إلا شرطا خالف الكتاب والسنة، هي التعبير الأول. التعبير الثاني ما يوجد فيه الاستثناء بنحو أخذ في الاستثناء عنوان المخالفة، كقوله في صحيحة ابن سنان: بل إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز، يعني فلا ينفذ. إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز، فقد جعل الاستثناء عنوان شيخنا عنوان المخالفة. إذن ببركة الاستثناء يتقيد موضوع النفوذ، يشرط الشرط غير المخالف للكتاب. وقد أيضا يستفاد من موثقة إسحاق بن عمار: إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما. حرم حلال أو حلل حلالا خالف الكتاب، خالف السنة. التعبير الثالث يا شيخنا يا شيخ حسن: ما ورد فيه عنوان الموافقة، كقوله في صحيحة أخرى لابن سنان: والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله. فقد أخذ عنوان الموافقة. إذن موضوع النفوذ الشرط الموافق. ومن الواضح أن بعد وجود اللسان الثاني والثالث يتقيد إطلاق اللسان الأول وهو المسلمون عند شروطهم. ولكن هنا البعض: هل موضوع النفوذ الشرط بقيد عدم المخالفة، بحيث يؤخذ في موضوع النفوذ قيد عدم وهو عدم المخالفة، أو أن موضوع النفوذ الشرط المقيد بالموافقة، بحيث يؤخذ في موضوع النفوذ القيد الوجودي وهو الموافقة؟ وأثر ذلك واضح، وهو أن الموافقة يعني أن الكتاب تعرض لذلك والشرط وافق ما تعرض له الكتاب، فيقال وافق. إذن الموافق فرع التعرض، أما الساكت إذا كان الكتاب متعرض لا يقال أن الشرط موافق ولا يقال مخالف، صحيح؟ أنا ما أقول لو الشيخ قال شاي أنا سكت، هل يقال موافق؟ لا يقال موافق ولا يقال مخالف. نعم إذا صدر مني كلام وهذا كان كلامه مطابق لما صدر مني يقال موافقا، فحينئذ نقول وين الثمرة تظهر شيخ حسن؟ تظهر الثمرة في محل بحثنا، أنه أنتم تريدون أن تتمسكون بأدلة الشروط لإثبات نفوذ شرط الخيار، فهل موضوع النفوذ في دليل شرط الخيار الشرط بقيد عدم المخالفة أو الشرط بقيد الموافقة؟ إن كان موضوع النفوذ الشرط بقيد عدم المخالفة فالحق معكم، شرط الخيار لا يخالف الكتاب، ليس عندنا في الكتاب ما يدل على بطلان وعدم نفوذ شرط الخيار. أما لو كان موضوع النفوذ هو الشرط المقيد بالموافقة فلا يصح التمسك بأدلة الشروط، ولا يصح أن تدعي المسلمون عند شروطهم لأن شروطهم مقيد بقيد. ومن هنا قد يقال مع التردد واختلاف الروايات في say أنه الموافقة أو عدم المخالفة لا يصح التمسك بدليل المؤمنون عند شروطهم ويتتولد عندنا مشكلة سيارة في جميع الشروط فما هو الحال فما أين المفزع يا شيخ حسن ألا يوجد من مسترح كما في الرواية ألا يوجد من مفزع لمن أيونس بن عبد الرحمن ثقة خذ منه معالم ديني وين تلحظ هذا البحث شيخنا في أي بحث
تعارض وحجية الخبر
الشيخ الأعظم بحث هذا مفصلا في الرسائل خلينا ندرس الرسائل ولدت الرسائل يا بحث الشيخ مفصلا في مكانين في التعارض وفي مسألة حجية خبر الواحد لأن هناك روايات تقول ما خالف كتاب الله فهو زخرف ليس بحجة بمعنى تقول ما وافق كتاب الله فخذه وقع النزاع هل المدار في الحجية على عنوان الموافقة أو على عنوان عدم المخالفة هذا في الحجية أصل الحجية في بحث التعارض أيضا إذا تعارض خبران يا شيخ حسن هل نأخذ بما وافق الكتاب أو نأخذ بما لم يخالف الكتاب هل الموافقة مرجح أو عدم المخالفة هي المرجح هناك بحث الشيخ هذا المطلب وهنا أيضا تعرض له ببرقيات في البحث وحاول أن يتخلص من هذه المشكلة شوف العبارة خلنا نقرأ شوي من العبارة في الدرس ما تعرض للمطلب الأول والثاني تعرض المطلب الأول الثاني ما تعرض لمقتضى الأصل العملي شوف العبارة قال الثالث خيار الشرط أعني إيش قال أعني مين يجي كلمة أعني يا شيخنا من قلنا بالنمع يعني في هذا اللفظ له إطلاقان إذا جاءت كلمة أعني يعني يريد أن يدفع توهم يريد أن يبين أن موضوع البحث هو ما هو أعني الخيار الثابت بسبب اشتراطه في العقد ولي احترازا عن خيار الشرط بمعنى الخيار الحاصل لمن له الشرط بسبب تخلف الشرط واضح شيخنا شيخ علي إذن أعني لكي لا يتوهم معنى آخر وهو الخيار الحاصل من تخلف الشرط قال أعني الخيار الثابت بسبب اشتراطه في العقد قال ولا خلاف سيأتي إن شاء الله في آخر البحث قد خالف في ذلك أستاذه أستاذ الشيخ خالف في المسألة ومن راقي المحقق سيأتي بحث إن شاء الله في آخر البحث عنده مشكل المحقق النراقي في مستند الشيعة في الجزء الرابع عشر من الآن راجع بكرة خب تعطيل حق يوم الثلاثة الجزء الرابع عشر في مستند الشيعة صفحة 382 خالف في المسألة لكن قال لا خلاف لأنه ما يضر مخالفة أستاذه لأن بحثنا في الأدلة وعدم الخلاف السابق على المستند حجة على المستند لأنه يضرب عدم خلاف واضح الفكرة بعضهم قال كيف يقول لا خلاف وقال أستاذه قال لا هو الآن في مقام البحث عن الأدلة وفي مقام بيان الدليلية مخالفة المتأخر المتأخرين لا يضر في حجية الإجماع على فرض حجيته الشيخ النارم سيأتي إن شاء الله يقول هذا الشرط مخالف للكتاب أصلا مخالف له بالعقول ومخالف للسنة إذا افترقا وجب البيع سيأتي المشكلة كيف نحلها المحقق النراقي قال لا يصح التمسك بدليل المؤمنون عند شروطهم حتى بناء على قيد المخالفة لأن خيار الشرط مخالف للكتاب والسنة مخالف للكتاب لأوفوا بالعقول مخالف للسنة إذا افترقا وجب البيع كيف يجعلهم كيف هم في قبال الشارع يجعلون الشرط لمدة سنة وسنتين وثلاث سنوات يتلاعبون في الأحكام الشرعية ولهذا ما قبل يقول الرواد يقول الرواد خاصة في مور العمل وموردها كما سيأتي خاص في مور محدد أما في غير موردها فلا يمكن العمل بها ف في الأدلة الخاصة نرفع يدنا عن إطلاق الكتاب أو كذا، وفي غير هذه الموارد لا نستطيع أن نقول أن شرط الخيار ثابت عليها. ولا خلاف في صحة، والغالب أن الشيخ ما عالج كلام أستاذه في البحث هنا، ولا خلاف في صحة هذا الشرط ولا في أنه يتقدم، حتى لأنه سيأتي إن شاء الله مقتضى التمسك بالإطلاقات، وفي أنه لا يتقدر بحد. كم حد الخيار؟ يوم، يومين، سنة، سنتين، 50 سنة، 100 سنة، لا يتقدر عندنا، خلافا للعامة كما سيأتي أنه حددوه ببعض المواقع، حددوه بوقت معين. ونقل الإجماع عليها، إجماع منقول مستفيض. إذا عدم الخلاف محرز ولا خلافه، أحرزه هو الشيخ. ونقل الإجماع، الإجماع منقول مستفيض. والأصل فيه قبل ذلك، قبل دعوى الإجماع، وين؟ الأخبار العامة، يخبر عن الأدلة الشروط المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثني. هي دليل الثاني، دليل الثالث بحثنا. والأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة كما سيأتي بيانها في الدرس الآتي. إذا عطنا الأولى فمن الأولى، إذا الثاني لن يأتي بها، ليس يوجد ثاني، فمن الأولى. الأولى يعني الأخبار العامة المسوغة، أما الأخبار الخاصة فلن يتعرض إليه، فلا تنتظر فمن الثانية. الأولى ليست لها ثانية، هنا سيأتي نحن نبين الثاني من وين. فمن الأولى الخبر المستفيض، أنا قلت ثلاثة ألسنة والشيخ بين الألسنة ثلاث، ولهذا ذكر ثلاث تعبيرات في الرواية. الشيخ دقيق، ما اكتفى باللسان، ذكر ثلاث روايات بثلاثة ألسنة لوجود المشكلة التي أشرت إليها. فمن الأولى الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره إن المسلمين عند شروطهم، وزيد في صحيحة ابن سنان إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز. فظاهر هذا الاستثناء أن المخالفة مانعة من نفوذ الشرط، المخالفة مانعة لا أن الموافقة شرط، المخالفة مانعة، والمانع شمل المانع يعني عدمه هو الشرط، المانعية ترجع إلى شرطية العدم. وفي موثقة إسحاق بن عمار إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما، نعم هي لسان الثالث. نعم في صحيحة أخرى لابن سنان من اشترط شرطا، الكلام في الذيل مو في الصيد، من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز، لا ينفذ على الذي اشترط عليه. ليه؟ وهيك كان الذهب. والمسلمون عند شروطهم متى؟ فيما وافق كتاب الله. يعني جاء عنوان الموافقة. قال لكن المراد، جاء عنوان المراد إنه يرفع أن المدار على الموافقة أو المخالفة. يأتي بحثه غدا الدرسي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
إذن خلاصة ما ذكرناه في هذا اليوم أن مقتضى الأصل العملي اللزوم، وأما الأصل اللفظي أي أوفوا بالعقول فمحل نزاع عندهم، وهناك ثلاث اتجاهات. ثم ذكرنا مطلبا آخر، أن الدليل على صحة العقد بعد أو بين الإجماع المنقول بالخبر المستفيض أو عدم الخلاف هو التمسك بأدلة الشروط. قلنا أن هناك ألسنة ثلاثة، بحث سيار، ألسنة ثلاثة في الشروط، وتحصل عندنا مشكلة أن المدار هل هو على الموافقة أو عدم المخالفة. لو قلنا الموافقة لا يتم الاستدلال بأدلة الشروط، بخلاف ما لو قلنا عدم المخالفة. ونبهنا وقت البرقية قلنا أن هناك مخالف في المسألة، راجعوا كلامه، سيأتي بحثه إن شاء الله إذا صار وقت الدرس الآتي، وهو مخالفة المحقق النراقي في مستند الشيعة، قال أن شرط الخيار غير نافذ لأنه شرط مخالف للكتاب والسنة، يأتي إن شاء الله.